بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالحمد لله على كل حال، والحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، والحمد لله القائل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، والقائل وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. في خضم انتشار هذا الفيروس الذي يجتاح العالم، اتخذت الدولة وفقها الله تعالى إجراءات عظيمة حاسمة موفقة، الهدف منها الحد من انتشار هذا الوباء، وهذا كله منسجم ومتفق مع الشرع، مع ما جاء في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما جاء عن السلف الصالح في هذا الباب، غير أن المسؤولية العظمى تقع على عواتقنا نحن سكان هذا البلد المبارك، المملكة العربية السعودية، مواطنين ومقيمين، بالتقيد بهذه التوجيهات المباركة المتفقة مع ما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتطبيق تلك التوجيهات بحذافيرها دون إخلال أو تحيل. إذ الوقاية كما يقال خير من العلاج، والوقاية جاءت في ديننا الحنيف، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يورد ممرض على مصح، ويقول صلى الله عليه وسلم فر من المجذوم فرارك من الأسد. والبعض من الناس لا يفقه مدلول بعض النصوص، مثل حديث لا عدوى ولا طيرة. المنفي في هذا الحديث هو ما كانت تعتقده الجاهلية من أن العدوى تنتقل بنفسها، أو أنها مستقلة، أو أن السبب مستقل بإحداث الأشياء. وأما كون الله تبارك وتعالى ربط بين الأسباب والمسببات فهذا أمر واضح من معالم من في شرعنا الحنيف وفي ديننا القيم ولا يلتبس. فالمنفي هنا دعوى انتقال العدوى بنفسها، أما أن يكون الله تبارك وتعالى قد هيأ أسبابا لانتقال الأمراض عن طريق الميكروبات أو الفيروسات فهذا أمر مقرر شرعا وعقلا وطبعا. فينبغي لنا أن نجتهد في تطبيق تلك التوجيهات وأن نعمل بالأسباب، إذ أن التوكل لا ينافي الأخذ بالأسباب. والناس تجاه هذا الأمر على ثلاثة أقسام: قوم اعتقدوا أن السبب وحده هو الذي يفعل، وهذا كفر وشرك بالله تبارك وتعالى، وآخرون جبرية ألغوا الأسباب ولم يروا الارتباط بين السبب والمسبب، وهؤلاء أيضا عصاة ومرتكبون لمنكر. وأما الصنف الثالث فهم أهل السنة والجماعة، فهم يعتقدون أن الله خالق السبب والمسبب، ويعملون بالأسباب المشروعة مع الاعتماد على الله سبحانه وتعالى في كل صغيرة وكبيرة، كما جاء في كلمة خادم الحرمين الشريفين وفقه الله من ما يتعلق بوجوب الإيمان بالقدر ووجوب الإيمان بأن الله سيجعل بعد عسر يسرا، حيث استدل حفظه الله بالآيتين الكريمتين إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا، وربط هذه الأمور بإذن الله وقدره ومشيئته وإرادته. فمذهب أهل السنة والجماعة هو الاعتماد على الله سبحانه وتعالى مع الأخذ بالأسباب المشروعة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. ومعلوم أن الطير لم تقبع في أعشاشها تنتظر الرزق يأتيها من السماء، وإنما انطلقت في الصباح الباكر تجوب الجو والأرض طولا وعرضا تبحث عن رزق الله، ونحن مأمورون بذلك. قال الله عز وجل: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وقال تبارك وتعالى: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. وقال جل وعلا: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. ومن أعظم الأسباب يا عبد الله اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والرجوع إليه والتوبة الصادقة من كافة الذنوب والمعاصي بشروطها المعتبرة: الإقلاع من الذنب، والعزم على عدم العودة، والندم على ما فات، ورد حقوق الناس التي عندك يا عبد الله. بغير هذه الشروط لا تكون التوبة نصوحة ولا مقبولة. فعلينا أن نبادر إلى التوبة، وأن نقبل على الله، وأن نلتمس مغفرته ورضاه، وأن نلتمس عفوه وصفحه سبحانه وتعالى. ومن أعظم الأسباب النافعة بإذن الله تبارك وتعالى الدعاء، اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والتضرع إليه والانكسار بين يديه والقيام آخر الليل والتوجه إليه عندما ينزل إلى ثلث الليل، عندما ينزل إلى السماء الدنيا، حينما يبقى الثلث الأخير من الليل فيدعو عباده ويناديهم: من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه. ولهذا الدعاء آداب وشروط لا بد من توافرها يا عبد الله. الشرط الأول أن يكون خالصا لله سبحانه وتعالى، لأن الدعاء عبادة، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. فبما أنه نوع من أنواع العبادة فلا بد فيه من الإخلاص لله وحده، ويكون من قلب مفعم بالإيمان متوجه إلى الله سبحانه وتعالى. والشرط الثاني أن لا يكون فيه اعتداء ولا قطيعة رحم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بشر الداعي الذي يدعو ربه بأنه إذا دعا بدعاء ليس فيه اعتداء ولا قطيعة رحم أن يعطيه الله إحدى ثلاثة أمور: إما أن يجيب دعاءه وسؤله، وإما أن يدخرها له في حسناته، وإما أن يحط بها من سيئاته. الشرط الثالث أن يكون هذا الدعاء موافقا للشرع، بعيدا عن البدع والخرافات والخزعبلات، ولا بد أن يكون متفقا مع الشرع في عدة أمور: في نوعه وعدده وزمانه ومكانه وهيئته، بأن يكون وفق هدي كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان كذلك حصل له إحدى هذه الخصال الثلاث التي جاءت في الحديث الشريف عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبناء عليه فإنه يجب علينا أن نحذر من البدع والخرافات بتحديد عدد معين للأدعية لم يحددها رسول، لم يأتي تحديدها في كتاب الله عز وجل ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالذين يخترعون عددا من عند أنفسهم هذا العمل عمل بدعي ولا يجوز. نعم، ادعوا الله كثيرا والح على الله بالدعاء والظوا بهذا الجلال والإكرام، لكن لا تلتزم عددا معينا لم يأتي في كتاب الله عز وجل ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك ما قد يفعله من تلك المخالفات البدعية، ما قد يفعله بعض الناس من الدعاء الجماعي. الدعاء الجماعي، نجتمع في مكان معين وندعو دعاء جماعيا، هذا خلاف هدي الكتاب والسنة. كل واحد منا يدعو بنفسه خاليا مع ربه مخبتا إليه. أما الدعاء الجماعي وتكرار الأدعية بأشكال شكل جماعي فهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، إلا ما جاء في بعض الحالات مثل الاستسقاء حيث يدعو الإمام والناس يؤمنون. أما ما خرج عن ذلك فينبغي أن كل مسلم يدعو يتوجه إلى ربه ويخلص إليه ويخبت له سبحانه وتعالى. ومن المخالفات تحديد أمكنة أو أزمنة أو هيئة ليس لها أصل في شرع الله سبحانه وتعالى، لا في الكتاب ولا في السنة، ولم تثبت عن أحد من سلف الأمة. فعلينا أن نحذر من هذه البدع والخرافات. ومن ذلك تحديد قراءة آيات معينة من القرآن بأعداد وهيئات وشكل معين، فإن ذلك كله لم يثبت عن كتاب في كتاب الله عز وجل ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ونحن مأمورون بلزوم الكتاب والسنة، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال تبارك وتعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم أمرين لن تضلوا بعدي ما تمسكتم بهما. ومن آداب الدعاء أن نختار الأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم والتي سجلها العلماء في كتب السنة بالسند الصحيح المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والبعد عن الأحاديث الموضوعة والضعيفة. فإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. علينا أن نختار من الأدعية الطيبة الثابتة في الكتاب والسنة، وأن نبتعد عن بعض الأدعية المتكلفة، فإن التزام دعاء لم يثبت في الكتاب والسنة التزامه بعينه بدعة من البدع. أما لو أن إنسانا لا يحفظ الأدعية ولكن دعا دعاء منسجما مع هدي الكتاب والسنة فهذا لا بأس به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. لكن التزام أدعية ليست واردة في الكتاب والسنة وتحديد زمان ومكان وعدد معين لها، هذا كله لا يجوز بل يدخل في البدع. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله احتجر التوبة، إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. وقال صلى الله عليه وسلم: إن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فعلينا أن نجتهد في توخي الحق وفي تحري الأدعية النبوية العظيمة، وهناك أدعية هي من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، أدعية تجمع خيري الدنيا والآخرة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إنا نسألك الهدى والسداد، اللهم اهدنا وسددنا. وقوله صلى الله عليه وسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، أصلح لنا شأننا، لا إله إلا أنت. وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. فعلينا أن نحاول وأن نجتهد في حفظ بعض هذه الأدعية، وأن نرجع إلى الكتب التي جمعت فيها تلك الأذكار التي لم يورد فيها إلا الأحاديث الصحيحة، مثل صحيح الكلم الطيب، ومثل كتاب الأذكار للإمام النووي، ومثل كتاب تحفة الأذكار ونحو ذلك من الأدعية من الكتب التي، ومثل كتاب حصن المسلم الشيخ سعيد بن وهف رحمه الله، وغيرها من الكتب النافعة. فعلينا أن نقتني تلك الكتب وأن نحاول حفظ ما استطعنا من الأحاديث، بما في ذلك أن نجتهد في حفظ أذكار الصباح والمساء، وأذكار السفر، وأذكار الدخول المنزل والخروج منه، وأذكار اللباس، وأذكار الأذكار التي تقال عند النوم ونحو ذلك، ونجتهد في حفظ ما أمكن من هذه الأدعية، فإنها سلاح عظيم متى ما توافر فيه شرطان: الشرط الأول أن يكون خالصا لوجه الله، الشرط الثاني أن يكون صوابا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فلا إخلاص بلا متابعة، ولا متابعة بلا إخلاص. فعلينا أن نجتهد في الدعاء بآدابه وشروطه التي أشرت إلى شيء منها. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، كما أسأله تبارك وتعالى أن يحفظنا وإياكم جميع المسلمين من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا، ونعوذ به سبحانه أن نغتال من تحتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالحمد لله على كل حال، والحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والحمد لله القائل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، والقائل وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. في خضم انتشار هذا الفيروس الذي يجتاح العالم، اتخذت الدولة وفقها الله تعالى إجراءات عظيمة حاسمة موفقة، الهدف منها الحد من انتشار هذا الوباء، وهذا كله منسجم ومتفق مع الشرع، مع ما جاء في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما جاء عن السلف الصالح في هذا الباب، غير أن المسؤولية العظمى تقع على عواتقنا نحن سكان هذا البلد المبارك، المملكة العربية السعودية، مواطنين ومقيمين، بالتقيد بهذه التوجيهات المباركة المتفقة مع ما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتطبيق تلك التوجيهات بحذافيرها دون إخلال أو تحيل، إذ الوقاية كما يقال خير من العلاج، والوقاية جاءت في ديننا الحنيف، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يورد ممرض على مصح، ويقول صلى الله عليه وسلم فر من المجذوم فرارك من الأسد. والبعض من الناس لا يفقه مدلول بعض النصوص، مثل حديث لا عدوى ولا طيرة. المنفي في هذا الحديث هو ما كانت تعتقده الجاهلية من أن العدوى تنتقل بنفسها، أو أنها مستقلة، أو أن السبب مستقل بإحداث الأشياء. وأما كون الله تبارك وتعالى ربط بين الأسباب والمسببات فهذا أمر واضح من معالم من في شرعنا الحنيف وفي ديننا القيم ولا يلتبس. فالمنفي هنا دعوى انتقال العدوى بنفسها، أما أن يكون الله تبارك وتعالى قد هيأ أسبابا لانتقال الأمراض عن طريق الميكروبات أو الفيروسات فهذا أمر مقرر شرعا وعقلا وطبعا. فينبغي لنا أن نجتهد في تطبيق تلك التوجيهات وأن نعمل بالأسباب، إذ أن التوكل لا ينافي الأخذ بالأسباب. والناس تجاه هذا الأمر على ثلاثة أقسام: قوم اعتقدوا أن السبب وحده هو الذي يفعل، وهذا كفر وشرك بالله تبارك وتعالى، وآخرون جبرية ألغوا الأسباب ولم يروا الارتباط بين السبب والمسبب، وهؤلاء أيضا عصاة ومرتكبون لمنكر. وأما الصنف الثالث فهم أهل السنة والجماعة، فهم يعتقدون أن الله خالق السبب والمسبب، ويعملون بالأسباب المشروعة مع الاعتماد على الله سبحانه وتعالى في كل صغيرة وكبيرة، كما جاء في كلمة خادم الحرمين الشريفين وفقه الله من ما يتعلق بوجوب الإيمان بالقدر ووجوب الإيمان بأن الله سيجعل بعد عسر يسرا، حيث استدل حفظه الله بالآيتين الكريمتين إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا، وربط هذه الأمور بإذن الله وقدره ومشيئته وإرادته. فمذهب أهل السنة والجماعة هو الاعتماد على الله سبحانه وتعالى مع الأخذ بالأسباب المشروعة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. ومعلوم أن الطير لم تقبع في أعشاشها تنتظر الرزق يأتيها من السماء، وإنما انطلقت في الصباح الباكر تجوب الجو والأرض طولا وعرضا تبحث عن رزق الله، ونحن مأمورون بذلك. قال الله عز وجل: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وقال تبارك وتعالى: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. وقال جل وعلا: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. ومن أعظم الأسباب يا عبد الله اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والرجوع إليه والتوبة الصادقة من كافة الذنوب والمعاصي بشروطها المعتبرة: الإقلاع من الذنب، والعزم على عدم العودة، والندم على ما فات، ورد حقوق الناس التي عندك يا عبد الله. بغير هذه الشروط لا تكون التوبة نصوحة ولا مقبولة. فعلينا أن نبادر إلى التوبة، وأن نقبل على الله، وأن نلتمس مغفرته ورضاه، وأن نلتمس عفوه وصفحه سبحانه وتعالى. ومن أعظم الأسباب النافعة بإذن الله تبارك وتعالى الدعاء، اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والتضرع إليه والانكسار بين يديه والقيام آخر الليل والتوجه إليه عندما ينزل إلى ثلث الليل، عندما ينزل إلى السماء الدنيا، حينما يبقى الثلث الأخير من الليل فيدعو عباده ويناديهم: من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه. ولهذا الدعاء آداب وشروط لا بد من توافرها يا عبد الله. الشرط الأول أن يكون خالصا لله سبحانه وتعالى، لأن الدعاء عبادة، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. فبما أنه نوع من أنواع العبادة فلا بد فيه من الإخلاص لله وحده، ويكون من قلب مفعم بالإيمان متوجه إلى الله سبحانه وتعالى. والشرط الثاني أن لا يكون فيه اعتداء ولا قطيعة رحم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بشر الداعي الذي يدعو ربه بأنه إذا دعا بدعاء ليس فيه اعتداء ولا قطيعة رحم أن يعطيه الله إحدى ثلاثة أمور: إما أن يجيب دعاءه وسؤله، وإما أن يدخرها له في حسناته، وإما أن يحط بها من سيئاته. الشرط الثالث أن يكون هذا الدعاء موافقا للشرع، بعيدا عن البدع والخرافات والخزعبلات، ولا بد أن يكون متفقا مع الشرع في عدة أمور: في نوعه وعدده وزمانه ومكانه وهيئته بأن يكون وفق هدي كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان كذلك حصل له إحدى هذه الخصال الثلاث التي جاءت في الحديث الشريف عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبناء عليه فإنه يجب علينا أن نحذر من البدع والخرافات بتحديد عدد معين للأدعية لم يحددها رسول، لم يأتي تحديدها في كتاب الله عز وجل ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالذين يخترعون عددا من عند أنفسهم هذا العمل عمل بدعي ولا يجوز. نعم ادعوا الله كثيرا والح على الله بالدعاء والذوا بهذا الجلال والإكرام، لكن لا تلتزم عددا معينا لم يأتي في كتاب الله عز وجل ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك ما قد يفعله من تلك المخالفات البدعية ما قد يفعله بعض الناس من الدعاء الجماعي. الدعاء الجماعي نجتمع في مكان معين وندعو دعاء جماعيا، هذا خلاف هدي الكتاب والسنة. كل واحد منا يدعو بنفسه خاليا مع ربه مخبتا إليه. أما الدعاء الجماعي وتكرار الأدعية بأشكال شكل جماعي فهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، إلا ما جاء في بعض الحالات مثل الاستسقاء حيث يدعو الإمام والناس يؤمنون. أما ما خرج عن ذلك فينبغي أن كل مسلم يدعو يتوجه إلى ربه ويخلص إليه ويخبت له سبحانه وتعالى. ومن المخالفات تحديد أمكنة أو أزمنة أو هيئة ليس لها أصل في شرع الله سبحانه وتعالى، لا في الكتاب ولا في السنة، ولم تثبت عن أحد من سلف الأمة. فعلينا أن نحذر من هذه البدع والخرافات. ومن ذلك تحديد قراءة آيات معينة من القرآن بأعداد وهيئات وشكل معين، فإن ذلك كله لم يثبت عن كتاب في كتاب الله عز وجل ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ونحن مأمورون بلزوم الكتاب والسنة كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال تبارك وتعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم أمرين لن تضلوا بعدي ما تمسكتم بهما. ومن آداب الدعاء أن نختار الأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم والتي سجلها العلماء في كتب السنة بالسند الصحيح المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والبعد عن الأحاديث الموضوعة والضعيفة. فإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. علينا أن نختار من الأدعية الطيبة الثابتة في الكتاب والسنة، وأن نبتعد عن بعض الأدعية المتكلفة، فإن التزام دعاء لم يثبت في الكتاب والسنة التزامه بعينه بدعة من البدع. أما لو أن إنسانا لا يحفظ الأدعية ولكن دعا دعاء منسجما مع هدي الكتاب والسنة فهذا لا بأس به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. لكن التزام أدعية ليست واردة في الكتاب والسنة وتحديد زمان ومكان وعدد معين لها هذا كله لا يجوز بل يدخل في البدع. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله احتجر التوبة، إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. وقال صلى الله عليه وسلم: إن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فعلينا أن نجتهد في توخي الحق وفي تحري الأدعية النبوية العظيمة. وهناك أدعية هي من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، أدعية تجمع خيري الدنيا والآخرة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إنا نسألك الهدى والسداد، اللهم اهدنا وسددنا. وقوله صلى الله عليه وسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، أصلح لنا شأننا، لا إله إلا أنت. وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. فعلينا أن نحاول وأن نجتهد في حفظ بعض هذه الأدعية، وأن نرجع إلى الكتب التي جمعت فيها تلك الأذكار التي لم يورد فيها إلا الأحاديث الصحيحة، مثل صحيح الكلم الطيب، ومثل كتاب الأذكار للإمام النووي، ومثل كتاب تحفة الأذكار، ونحو ذلك من الأدعية من الكتب التي، ومثل كتاب حصن المسلم الشيخ سعيد بن وهف رحمه الله، وغيرها من الكتب النافعة. فعلينا أن نقتني تلك الكتب، وأن نحاول حفظ ما استطعنا من الأحاديث، بما في ذلك أن نجتهد في حفظ أذكار الصباح والمساء، وأذكار السفر، وأذكار الدخول والمنزل والخروج منه، وأذكار اللباس، وأذكار الأذكار التي تقال عند النوم، ونحو ذلك. ونجتهد في حفظ ما أمكن من هذه الأدعية، فإنها سلاح عظيم متى ما توافر فيه شرطان: الشرط الأول أن يكون خالصا لوجه الله، الشرط الثاني أن يكون صوابا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فلا إخلاص بلا متابعة، ولا متابعة بلا إخلاص. فعلينا أن نجتهد في الدعاء بآدابه وشروطه التي أشرت إلى شيء منها. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، كما أسأله تبارك وتعالى أن يحفظنا وإياكم وجميع المسلمين من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا، ونعوذ به سبحانه أن نغتال من تحتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.